الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كلين بذال كلين شيال كلين بذال أو كلين شيال هم الرسالة والبشر كلين شيال.
اثنى عشر جيشا أرسلهم سيدنا أبو بكر من أجل حق الفقراء الزكاة، كيف حاربهم وهم مسلمون؟ كيف استطاعوا أن يجيبوه على منعهم للزكاة وكانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عن اليوم؟ هل هناك منع للزكاة وكيف نعالجه؟ كيف يدفع المحامي والطبيب أصحاب المهن زكاتهم؟ الحاجات الأصلية كيف نفهمها اليوم وكيف عرفها الفقهاء قديما وفي عالمنا المعاصر؟ ما الفرق بين تارك الصلاة وتارك الزكاة؟
في عالم بتصلي وما بتقطع فرض بس ما بتزكي، بتقول لك الزكاة يعني شغلة ثانوية، تمام؟ بيعتبر المال لإله مو من عند رب العالمين.
اثنين تاركين أركان الإسلام، الصلاة من أركان الإسلام والزكاة من أركان الإسلام، فاثنين أطن تاركين أركان الإسلام.
اثنين ركن من أركان الإسلام، تارك الزكاة نفسه تارك الصلاة.
هنا اثنين من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة.
الاثنين سوا. لازم يكون يصلي ويزكي بنفس الوقت، لأن هن من أركان الإسلام.
ما بيختلفوا انه التنتين مقارنين سوا، الصلاة بتجي بعد الزكاة مباشرة، فما في فرق يعني بيناتهم.
الصلاة عماد الدين، من تركها ترك الدين، وتارك الزكاة أقصد أن سيدنا أبو بكر قام بحروب كبيرة، حروب الردة قامت كلها على ترك فريضة الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزكاة هذا الفرض الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن الزكاة عبادة متعدية. في الإسلام لدينا عبادة لازمة وعبادة متعدية، الصلاة، الصوم، الحج، كل هذه العبادات عبادات لازمة أي يستفيد منها الإنسان وحده بنفسه، أما العبادة المتعدية فهي الزكاة. لذلك حارب سيدنا أبو بكر الصديق مانعي الزكاة. لماذا نبحث هذا الموضوع اليوم؟ نبحثه لنذكر الناس مرة أخرى بأن هناك واجباً وفرضاً دينياً توقف الكثيرون عن الإقامة به. لا نقول اليوم نحتاج إلى أبي بكر ليحاربهم، ولكن دعونا نبين لهم خطورة عدم دفعهم للزكاة. هناك من الأخطاء ما جعلتهم لا يدفعون الزكاة، خاصة لأصحاب المهم كالأطباء وكالمحامين والذين يعملون بالمهن الحرة. بداية يجب أن نعرف أن سيدنا أبا بكر لم يكن ليحارب مانعي الزكاة من أجل أن يملأ بيت مال المسلمين بالمال لكي يبني القصور ويشتري السيارات ويرفه نفسه ويرفه أبنائه. الزكاة في أصلها أن ترد من الأغنياء إلى الفقراء، بل أكثر من ذلك، من أغنياء البلد نفسها إلى فقراء البلد نفسها. تعالوا نستمع إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. رواه البخاري. الزكاة من الأغنياء بنفس الحي إلى الفقراء بنفس الحي، ولقد علم النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جميع عماله الذين أرسلهم إلى الصدقات، كما نرى في هذه الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عماله لجباية الصدقات، ولكن جميعا كانوا يسألون أهل الحي عن الفقراء، فإذا ما أتموا الإنفاق على الفقراء عادوا ببقية المال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما استمر عليه سيدنا أبو بكر. البعض يصور أن سيدنا أبا بكر قاتل أولئك الذين اعترضوا على ولايته، على خلافته، والحق غير ذلك، لأن المرتدين بدأوا فعلا منذ أن سمعوا بمرض النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وبالتالي بدأت الجزيرة العربية بالتضعضع من لحظة السماع بمرض النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أول من شرع لقتال هؤلاء المرتدين هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبتدئ به سيدنا أبو بكر، بل كان سيدنا أبو بكر متبعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: ومن هو؟ قال: فيروز. فاز فيروز، أورده الطبري في تاريخه. الحرب بدأت مع المرتدين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان جواب سيدنا أبي بكر لأولئك الذين أرادوا أن يرتدوا؟ الحقائق التاريخية توضح لنا تماما أنه حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام بدأت الأعراب حول المدينة بالارتداد، ولكن سيدنا أبا بكر لم يرد أن يبدأ القتال معهم. بعض هؤلاء أرادوا أن يغزوا المدينة، الأمر لم يعد محتملا، خرج بنفسه إلى منطقة ذي الحس وذي القصة، وهناك أجرى معركتين وهزم هؤلاء المرتدين بداية لتحركه في إيقاف الردة مع العرب. لماذا امتنعوا عن الزكاة؟ كان هناك حوار: لماذا تريد أن تحاربنا يا أبا بكر ونحن نشهد أن لا إله إلا الله؟ بل إن هذه المقالة نفسها قالها له سيدنا عمر: كيف تحارب قوما يشهدون أن لا إله إلا الله والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، فكيف تحاربهم؟ بل أكثر من ذلك، جاءوه بدليل قرآني، الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة. فقالوا له: يا أبا بكر، كلمة خذ هذه للنبي وأنت لست النبي، فكيف تأخذ منا ما ليس معهودا إليك؟ ثم قالوا له: إن الله قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل صلاتك سكن لنا يا أبا بكر؟ جواب منطقي إذا أخذناه بالظاهر، ولكن سيدنا أبا بكر أراد أن يعلم الأمة أن الزكاة ليس عملا طوعيا، القرآن قال خذ، إذن هناك أمر، والنبي أرسل عماله ليجبوا الصدقات، وهذا هو شأن الزكاة، أن تجبى من الناس، لأن النفس الإنسانية لا تستطيع بمفردها أن تقدم، يعني من الصعب على الإنسان أن يدفع، ربما يكون عليه من السهل أن يصلي، أن يصوم، أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يحج البيت، أما أن يدفع من ماله فهذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مكابدة. وقد أتتهم الفرصة، النبي مات وظنوا أن أحدا لن يطالب بحق الفقراء، وأكرر حق الفقراء، وهنا كلمة هامة قالها الدكتور القرضاوي عندما قال: إن أول دولة في التاريخ هي دولة الإسلام التي طالبت بحق الفقير، بل إنها أرسلت 12 جيشا لمحاربة الذين يأكلون أموال الفقراء من الزكاة. ثم بدأت الجيوش تأتي من الشام، كان بعث أسامة قد خرج إلى الشام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما إن عاد حتى بدأ سيدنا أبو بكر الصديق يرسل الجيش وراء الجيش في شتى البلاد حتى أسس لدولة الإسلام وأعاد الأمور إلى نصابها، وقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لذلك قال سيدنا عمر أنه وجد الحق فيما قاله سيدنا أبو بكر، وبذلك قام معه وقام معه الصحابة جميعا في القتال للدفاع عن حق الفقراء الزكاة، وفي العودة بهذه الأمة إلى ما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مبدأ هام أيها الأحبة، في الإسلام لا يوجد شخصنة للرسالة، ماذا نعني بهذا المبدأ؟ وهذا مبدأ عظيم في الإدارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الناس وكان خاتم النبيين، ومع ذلك مات. ماذا بقي من الرسالة؟ هل تعلقنا بالرسالة من خلال شخصه عليه الصلاة والسلام فقط؟ هل كان الصحابة إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام نسوا دينهم ونسوا أخلاقهم ونسوا رسالتهم؟ العلاقة كانت مع الله. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه شخصنة الرسالة أو شخصنة المبدأ، أي الرسالة لا يحملها شخص والمبدأ لا يتمثل في إنسان. لذلك كان كلام سيدنا أبو بكر والذي أعده شخصيا أقوى من محاربة الردة. الكلام الذي ذكره عند وفاة النبي كان منهجا في تعليم الأمة إلى يوم القيامة أن الرسالة ليس لها علاقة بشخص، وأن شخصنة الرسالة هي المرض الذي نعاني منه اليوم. الإسلام علمنا أن العلاقة مع المبدأ، العلاقة مع الرسالة. لذلك كانت الكلمة الرائعة التي خلدها الدهر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. هل يوجد اليوم من يمنع الزكاة؟ وهل تنطبق عليه المعاني التي ذكرت عند مانعي الزكاة أيام حروب الردة؟ بعض الفقهاء يجيز محاربة مانعي الزكاة اليوم، ولكن الذي أبحث عنه في هذه الحلقة: المسلم الذي يعتقد بوجوب الزكاة ولكن يمنع الزكاة بأمر من الفقهاء، هذا الذي أريده. أنا لا أتحدث اليوم عن الجاحد للزكاة، فهذا له شأن آخر. أما هناك من يمنع الزكاة بأمر من الفقهاء، ما الذي أقصده؟ تسمعون أن الزكاة تجب في كل شيء نامي، وبالتالي فإن كل شيء من الحاجات الأصلية لا تجب فيه الزكاة. ماذا يعني هذا الكلام؟ ببساطة، عندما يأتيك إنسان يريد أن يزكي عن أمواله، فنقول له: إن مالك الذي بين يديك وتجارتك من بضائع من غلات نقيمها ثم نجعل لها 2.5%، هذا هو الزكاة بعد الحصول على النصاب. يعني إذا كنت تملك مبلغا معينا، مثلا في سوريا إذا كنت تملك أكثر من 75,000 ليرة سورية تجب عليك الزكاة. ولكن هناك مشكلة كبيرة ومبلغ ضخم لا يصل إلى الفقراء من الزكاة من أولئك أصحاب المهن. من هم أصحاب المهن وماذا نعني بالحاجات الأصلية؟ أولا نبدأ بزكاة المهن، وهي التي تجب على الأطباء، على المحامين، على أصحاب المهن. هؤلاء لا يتجمع عندهم المال حتى آخر العام فيدور إلى حول آخر. مثلا الطبيب، المحامي، تأتيه عمليات، تأتيه قضايا، يربح من خلالها، ثم بعد فترة يحدث أنه يوسع في عمله، كما حدث مع حكاية المحامي سعيد. سعيد كان لديه مبلغ في بداية حياته، ثم بعد فترة أكرمه الله وأتى بمال نتيجة تعامله إثر بعض القضايا التي قام بها. هذا المبلغ أراد أن يزكي منه، لكن قبل أن يحل الحول، قبل أن تنتهي السنة المالية، وجد أن من واجبه أن يشتري مكتبا صغيرا ليمارس عمله بشكل أفضل، فوضع هذا المال في هذا المكتب. بعد سنتين فاض لديه المال وأراد أن يزكي، ولكن وجد أن هذا المكتب بحاجة إلى توسعة. هذا المكتب يعرفه الفقهاء أنه من الحاجات الأصلية، وبالتالي ليس عليه زكاة. وهكذا مضت 3 سنوات لم يزكي المحامي سعيد. بعد سنتين تجمع لديه مال، أراد أن يتزوج، وهذا المال أنفقه على العرس وعلى الزواج وعلى تجهيزات البيت. مرت السنة الخامسة لم يزكي. كبر أولاده وأراد أن يوسع داره، الدار الذي يسكنه لا يكفي، مضت 3 سنوات أخرى ولم يزكي لأنه دفع هذا المال في شراء بيت، والبيت من الحاجات الأصلية التي ليس عليها زكاة. ثم اشترى سيارة بعد 2 سنوات، ثم اشترى مزرعة لأنه يريد أن يتمتع بها هو وأولاده، وهكذا مضى أكثر من 15 عاما ولم يزكي المحامي سعيد، لأنه كلما أراد أن يزكي أنفق هذا المال في الحاجات الأصلية، والفقهاء يقولون له إن الزكاة لا على الحاجات الأصلية لا تجب. ثم أراد أن يسافر في رحلات إلى أوروبا وأن ينزه أولاده وزوجته، وهكذا مضت 20 عاما ولم يؤدي قرشا واحدا من الزكاة. لماذا؟ لأن الحول لم يحل عليه، وهذا بنص الفقهاء. وهكذا بقي الفقير 20 عاما ينتظر زكاة مال المحامي سعيد دون جدوى، لأن لديه نصا شرعيا بأن الحاجات الأصلية ليس عليها زكاة. السؤال الآن، كيف يمكن أن نؤدي زكاة أموالنا ونعطيها الفقراء، والله قد جعل الزكاة حق الفقراء وإنها لتسع الفقراء؟ يعني الله عز وجل عندما وضع هذا النظام، نظام الزكاة، لكي لا نجد متسولا في الشارع، لكي لا نفتح الجمعيات الخيرية. في الأصل فكرة الجمعيات الخيرية فكرة خاطئة في مجتمع مسلم. الأصل أنا في عائلة يجب أن أسأل عن فقراء عائلتي، أن أعطيهم من الزكاة، فإذا لم تكفي الزكاة أعطيهم من الصدقة، إن في المال حقا سوى الزكاة. وعلى هذا فلن نجد داعي للجمعيات الخيرية إلا لأصحاب العاهات أو أصحاب الكوارث. أما أن تتكاثر الجمعيات الخيرية بدعوى أن كل إنسان لا يدفع الزكاة، فتحاول الجمعيات أن تأخذ من الغني أكثر مالاً لأن الكثيرين لا يؤدون زكاة أموالهم، وتراه كالمحامي سعيد صائم مصلي يحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك الطبيب، وكذلك أصحاب المهم، لأن كل آلة تشتريها ليس عليها زكاة، كل أرض تشتريها ليس عليها زكاة. طيب، إلى متى نفكر بهذه الطريقة؟ لماذا لا نضع حداً للحاجات الأصلية؟ عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، كانت الحاجات الأصلية عبارة عن مسكن. ماذا كان مسكن النبي؟ ماذا كان فرس النبي؟ ماذا كان جمل النبي؟ حتى نقول هذه هي الحاجات الأصلية. أما اليوم الحاجات الأصلية تعدت المعقول وغير المعقول. يعني اليوم الذي لديه سيارة ب10,000 دولار ليس كالذي لديه سيارة ب50,000 دولار. الرجل الذي يملك مزرعة ب10,000 ريال ليس كالذي يملك مزرعة ب2,000,000 ريال. تصوروا الآن إنسان موظف بسيط يملك 20,000 ريال عليه زكاة، وإنسان يملك مزرعة ب100,000,000 ريال ليس عليه زكاة. انظروا إلى هذه المفارقة. أنا الآن لا أعترض على أي فقيه ولا على أي حكم، أنا من خلال هذا البرنامج أريد أن أضيء الفكرة، أريد أن أعمل العقول في أن تفكر من جديد. هل الحاجات الأصلية سادتنا الفقهاء هي نفسها الحاجات الأصلية التي كانت فيما سبق؟ قصة المحامي سعيد 20 عاما لا يدفع، هذه القصة تتكرر كل يوم، فإلى متى نبقى نمنع الزكاة؟ أنا لا أتحدث الآن عن ردة في منع الزكاة، ولكن أتحدث عن ردة من نوع آخر، عن منع للزكاة من خلال حكم فقهي، عن أن الشيطان يدعو للخير. ماذا أعني بهذه الكلمة؟ يتصور البعض أن الشيطان يدعونا لفعل الشر من خلال الشر فقط. لا، إن من أهم أساليب الشيطان أن يدعوك لفعل الشر من خلال الخير. ماذا نعني بذلك؟ أنه يدعوك لفعل الشر من خلال بوابة الخير، من خلال فتوى، من خلال رأي. عندما يقول لك لماذا تريد أن تزكي؟ الإسلام لم يأمرك بالزكاة. ولكن هل لا رجعنا إلى القرآن العظيم؟ هل لا رجعنا إلى آية عظيمة؟ وآتوا حقه يوم حصاده. صحيح أن الفقهاء قصروها على المزارعين والفلاحين، ولكن لماذا لا نقصها على أصحاب المهن؟ لماذا لا يعمد الطبيب والمحامي إلى الدفع من كل عملية يقبضها، من كل دفعة يقبضها؟ اليوم استلمت 100,000، فورا ادفع منها 2,500 ولا تزكي عليها مرة أخرى. اجعل شعارك وآتوا حقه يوم حصاده. ولو اعتمدنا هذا المبدأ لعاد إلينا ملايين الريالات وملايين الليرات إلى جيوب الفقهاء. قرأت خبرا عن عن أن بعض المؤسسات المصرفية في العالم الإسلامي تدرس في 700 مليون دولار أراضي موقوفة لم يزكى عنها، بحجة أن أصحابها يدعون أنها من الحاجات الأصلية، ولا يزال الجدل مستمرا حولها. يجب أن نفكر مرة أخرى في موضوع الزكاة، لا نفكر فيه بجهة المجابهة، دعونا نبدأ من منطلق إسلامي، من منطلق مصلحة الفقير.
من المعلوم بداهة أن فريضة الزكاة من أركان الإسلام الكبرى، وأنها سبب لتحقيق ما يعرف بالتكافل والتعاون الاجتماعي، بحيث تتقرب الهوة بين الأغنياء والفقراء، فلا يصح بحال من الأحوال أن تكون هذه الفريضة وسيلة أو سببا للبخل أو التآمر أو التحايل من أجل إلحاق الضرر بأنصباء الفقراء والمستحقين. لذلك كان من عدل الإسلام أن يكون هناك توازن في هذه الفريضة، وأنها لا تجب إلا على المال الذي يزيد عن حوائج الإنسان الأساسية من طعام وشراب له ولعياله، ومن تجب عليه نفقتهم من ثياب وأثاث ومفروشات، بحكم النفقة الوسط، لا هي ليست النفقة التي تكون نفقة المترفين والأغنياء والذين ربما لا تشبعهم هذه الحياة بكل ما فيها من نعم وخيرات. فإذا كان هناك تجاوز عن النفقة الوسط فإن هذا يكون ظلما مجحفا، يلحق الضرر بهؤلاء المستحقين، ويكون التباين والترف سببا للتقصير وحجب هذه الفريضة وهذه الأسهم التي هي جعلها الله سبحانه وتعالى حقا للفقير والمسكين، وليست ملكا للإنسان بحيث يعبث بها أو يقصر في أدائها وواجباتها. فلذلك كانت الحوائج الأصلية هي تحقق معنى الاعتدال، فلا يكون هناك إسراف ولا تقطير ولا إلحاق ظلم بهذا الغني الذي يجب عليه إخراج هذه الزكاة. فوجود الخشية ووجود الإحساس الذي ينبغي أن يكون متحققا عند هؤلاء الأغنياء هو، والشفافية التي ينبغي أن يزنوا هذه الأمور بميزان صحيح، هذا المال الذي جعله الله للفقراء والمساكين وغيرهم هو ليس مملوكا لهؤلاء أصلا، فقد أخرجه الحق سبحانه وتعالى من ملكية هؤلاء وجعله نصيبا مستحقا لهؤلاء المستحقين. فلذلك إن كل اعتداء وتجاوز على حقوق هؤلاء يعد ظلما بحتا، بحيث لا ضرر ولا ضرار، وتكون الحوائج الأصلية هي الأمور التي لا بد منها في الحياة الإنسانية، وإغناء الإنسان بقدر النفقة المتوسطة التي لا يكون فيها لا تقطير ولا إسراف.
تعرفنا في هذه الحلقة إلى نوعين من مانع الزكاة، الأول على عهد سيدنا أبي بكر والثاني في يومنا الحالي. عندما تعامل سيدنا أبو بكر مع مانعي الزكاة حاورهم وعلمهم أنه لا وجود لشخصنة الرسالة في الإسلام، وعندما تدفعون الزكاة إن أنتم لا تدفعونها لشخص النبي، أنتم تدفعونه للأمة للفقراء. لذلك جيش إليهم الجيوش، وكانت دولة الإسلام أول دولة في التاريخ تحارب من أجل الفقراء. أما عن مانعي الزكاة في عالمنا اليوم فهم يمنعون الزكاة بأمر فقهي وفتوى فقهية، وهي فتوى الحاجات الأصلية. وهذا ما أردناه من خلال هذه الحلقة، أن نسلط الضوء على تفسير جديد لمفهوم الحاجات الأصلية. لا يعقل أن يدفع من يملك مليون ولا يدفع الذي يملك 100 مليون بدعوى أنها حاجات أصلية. أتمنى من خلال برنامجي الأحبة والمال وقناة إقرأ التي تعنى بشؤون أموال المسلمين أن تكون هذه الحلقة إضاءة جديدة في عالم المال والأعمال في حياة المسلمين عبر الزمان والمكان. انتهى الفقر مرتين في عهدي العمرين، فمن ينهي الفقر اليوم؟ 750 صفحة رسالة دكتوراه عن الاقتصاد في حياة سيدنا عمر، فمن هو عمر الاقتصادي؟ منع سهم المؤلفة ومنع تقسيم الغنائم، لماذا وماذا نستفيد من ذلك اليوم؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل، والصحب والآل، يا رب تجمعنا سوا. والصحب والآل
كالغيم هالطال كسل سيال، كالغيم هالطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هالطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال. Thank you.